إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لكل علم نافع وكل عمل صالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس السادس في بيان كتاب صلاة المسافرين من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب الرابع، قال: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت. باب جواز صلاة النافلة، خرجت الفريضة، على الدابة في السفر، خرج الحضر، حيث توجهت. ففي مثل هذه الحالة لا يضر عدم استقبال القبلة، بل هذه رخصة. وقوله في السفر سيترجح إن شاء الله تعالى أن النافلة أيضا تجوز على الدابة في الحضر. ثم ذكر في الباب ثلاثة أحاديث: ابن عمر وعامر بن ربيعة وأنس رضي الله عنهم أجمعين. أما حديث ابن عمر فقد أخرجه من خمس طرق عن ابن عمر: نافع، سعيد بن جبير، سعيد بن يسار، عبد الله بن دينار، سالم ابن عبد الله. خمستهم عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الإمام مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي. هذا يدل على يعني المداومة على هذا. كان يصلي سبحته، السبحة هي صلاة النافلة، وسميت سبحة لأن الصلاة فيها تسبيح، ومنه قول الله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قبل طلوع الشمس صلاة الصبح، وقبل الغروب صلاة العصر. فالصلاة يطلق عليها سبحة. إذا قيل قام الإنسان يسبح يعني قام يصلي، ولكن في العرف الشرعي السبحة تطلق على النافلة. فإذا من ناحية العموم السبحة تشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة، وسميت الصلاة تسبيح لأن فيها تسبيح، فيها تنزيه لله عز وجل بذكر أسمائه وصفاته وبالتوحيد له وبالخضوع له ولكن إطلاق السبحة على النافلة هذا عرف شرعي، هذا عرف شرعي. كان يصلي سبحتهم يعني صلاة النافلة. ونحن أخذنا في الباب الذي قبل أن المسافر يعني لا يصلي الرواتب، فإذا علم كان يصلي سبحته يعني غير الرواتب، مثلا صلاة الضحى هذا يصلى في السفر، قيام الليل هذا يصلى في السفر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقته، يعني كان يصلي على الناقة حيثما توجهت به. فصورة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يركب على ناقته ويمشي في السفر، يريد أن يصلي الله أكبر ويصلي. كيف يصلي وهو على راحلته؟ بين مالك في الموطأ من فعل أنس رضي الله عنه، قال إيماء إيماء، يعني عندما يركع هكذا يومي، وعندما يسجد يومي، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. فإذا بينه مالك في الموطأ أن ذلك إيماء، ولفظه في الموطأ عن يحيى بن سعيد قال رأيت أنسا وهو يصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع جبهته على شيء. هذا الذي جاء في الإيش؟ في الموطأ. هذا الذي جاء في الموطأ. طيب، ما الدليل على أن السجود أخفض من الركوع؟ أولا يعني نرجع إلى الأصل، الإنسان إذا كان يصلي على الأرض فكيف يصلي؟ ينخفض في الركوع وينخفض في السجود، ومعلوم أن السجود أخفض من الإيش؟ من الركوع. فكذلك عند الإيماء، عندما يومي فيجعل السجود أخفض من الإيش؟ من الركوع. وقد دلت الأدلة على ذلك، ذكرها الشيخ في صفحة 172، قال الحافظ ابن حجر وقد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر، وإسناده حسن. هذا بالنسبة لي يعني إلا بالنسبة للإيماء. وأما بالنسبة لي يعني يجعل سجوده أخفض من ركوعه، في صفحة 168 ما أخرجه الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاج فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشي والسجود أخفض من الركوع. وأيضا من حديث ابن عمر صححه الشيخ الألباني في الصحيحة 323 قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه مريضا وأنا معه، فدخل عليه وهو يصلي على عود. فبعض الناس عندما يصلي وهو جالس يجعل أمامه مثل الطاولة هذه مثلا، وإيش ويعني يسجد عليها، هذا ليس من السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على هذا الرجل وهو يصلي على عود، فوضع جبهته على العود فأومأ إليه، فطرح العود وأخذ وسادة، يعني طرح العود وأخذ وسادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال له: دعها عنك، إن استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. فهذا كله يدل على ماذا؟ يدل على أن المصلي عندما يصلي على الراحلة، يصلي على الراحلة يعني حيثما توجهت به، ويجعل سجوده أخفض من إيش؟ من ركوعه. وكذلك المريض، المريض عندما يصلي على الأرض جالسا أو يصلي على كرسي وهو لا يستطيع السجود، فهو يومئ عند الركوع ويومئ عند السجود، ويجعل سجوده أخفض من إيش؟ من ركوعه. نعم. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، وهو سليمان بن حيان الكوفي صدوق يخطئ، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به، على ناقته، على راحلته. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمار كما سيأتي. قال: وحدثني عبيد الله ابن عمر القواريري أبو سعيد البصري ثقة ثبت، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك بن أبي سليمان الكوفي ثقة، وإن كان الحافظ ابن حجر قال صدوق له أوهام، لكن الشيخ اليوتيوبي اختار أنه ثقة. قال: حدثنا سعيد بن جبي أبو محمد أو أبو عبد الله الكوفي ثقة ثبت فقيه معروف، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته. ومعنى وهو مقبل من مكة إلى المدينة إيش معناه؟ أو هذا معناه أنه استدبر الإيش؟ استدبر الكعبة، أي أنه يصلي عكس القبلة، على راحلته حيث كان وجهه، حيث كان وجهه يعني حيث كانت جهته. قال: وفيه نزلت، يعني وفي ذلك الأمر نزلت الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. فأينما تولوا فثم وجه الله. أولا نريد أن نتكلم عن وفيه نزلت، فهل هذا هو سبب نزول الآية؟ والشيء الثاني: فثم وجه الله، ما المراد بوجه الله؟ أما بالنسبة للأمر الأول، يعني وفيه نزلت، هذا في صفحة 153. القول الأول أنها نزلت في ذلك، يعني أنها نزلت في الصلاة على الإيش؟ على الراحلة، أنها نزلت في الصلاة على الراحلة. والدليل هذا، قال: وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. قول آخر أنها نزلت في من صلى إلى غير القبلة في ليلة مظلمة، يعني في ليلة مظلمة والتبس القبلة، التبست القبلة على جماعة فيصلون يعني في أي جهة. والدليل على هذا ما رواه الترمذي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عامر بن ربيعة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل منا على حياله، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في الإرواء 291 على خلاف ما اختار الشيخ الأثيوبي أن هذا ضعيف. طيب، قول ثالث أنها نزلت في النجاشي لما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخرج ابن جرير بسند عن قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخا لكم قد مات فصلوا عليه. قالوا: نصلي على رجل ليس بمسلم؟ قال: فنزلت: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم. قال قتادة: فقالوا: إنه كان لا يصلي إلى القبلة، فأنزل الله فأينما تولوا فثم وجه الله. طبعا هذا مرسل لأنه عن قتادة. قول الرابع أنها نزلت لما أنكرت اليهود تحويل القبلة إلى الكعبة، بعدما كانت إلى بيت المقدس، لما قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، فرد الله عليهم: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قول خامس أن الآية منسوخة بقوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قالوا: هذه الآية منسوخة. السادس أنها محكمة، والمعنى: أينما كنتم من شرق وغرب فثم وجه الله الذي أمركم باستقباله وهو الكعبة. هذا القول السادس، يعني مهما كنتم في أي جهة، في الشرق أو في الغرب، شمال جنوب، في أي جهة، فتوجهوا إلى الإيش؟ إلى ما أمر الله بالتوجه إليه وهو الكعبة. قول سابع عن مجاهد وابن جبير لما نزلت: ادعوني استجب لكم، قالوا: الى اين؟ فنزلت فاينما تولوا فثم وجه الله. قول ثامن عن ابن عمرو والنخعي او عن ابن عمر والنخعي طبعا هنا يعني ينظر فيه لان ربما يكون خطأ. أينما تولوا في أسفاركم ومنصرفاتكم فثم وجه الله. قول تاسع أنها متصلة بما قبلها، وهي قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. فيكون المعنى: إذا منعتم من الصلاة في المساجد التي تعرفون بها القبلة فصلوا في أي مكان. قالوا: فهي متصلة بما إيش؟ بما قبلها. العاشر أنها نزلت حين صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام فاغتم المسلمون لذلك فأنزل الله عز وجل هذه الآية. فهذه 10 أقوال ملخصة من تفسير القرطبي. الشيخ الأثيوبي اختار منها الايش؟ الأول، قال: لأن هذا حديث ابن عمر في صحيح مسلم. قال: وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. هكذا اختار الشيخ. ولنا ها هنا وقفة أيها الإخوة، هذه الوقفة تتعلق بأسباب النزول، وهو شيء مهم جدا، وهو أنه أحيانا يكون المذكور مما يدخل في عموم الآية، فيقال الآية نزلت في كذا، ويكون المعنى كما يقول شيخ الإسلام أن هذا مما تشمله الآية وليس هو سبب نزول الآية. تأملوا في هذا، فيكون وفيه نزلت، قول ابن عمر وفيه نزلت فإنما تولوا فثم وجه الله، يعني أن هذا مما يدخل في عموم هذه الآية، لكن يعبر عنه بماذا؟ وفيه نزلت، يعني أي أن الآية تشمل هذا وغيره. لكن المقصود بالآية وسبب السبب الحقيقي لنزول الآية ليس هو هذا. نعم، لأن هذا شيء جزئي، هذا شيء جزئي والآية عامة. فنحن لو تأملنا في الآية في سياق الآية وما قبلها وما بعدها، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا مثل قوله تعالى: قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة. فالذي يريد أن يعبد الله وأن يتقي الله، إذا ضيق عليه في مكان فليهاجر إلى غيره ويعبد الله عز وجل. فكذلك هذا، أنه إذا ضيق عليكم في المساجد فصلوا في أي مكان حتى وإن لم تعرفوا القبلة، فإنكم إذا قصدتم بذلك عبادة الله عز وجل فإنما تتوجهوا فثم وجه الله. فهذا الذي يعني أردنا أن ننبه عليه. فليس معنى وفيه نزلت أن هذا هو السبب الحقيقي لنزول الآية، وإنما هذا مما تشمله الآية، بدليل آيات اللعان. هذا من قواعد التفسير المهم. آيات اللعان نزلت أصالة بسبب من؟ بسبب قصة هلال بن أمية، هلال بن أمية مع امرأته. طيب، بعد ذلك حصل لعويمر العجلاني مثل الذي حصل لمن؟ لهلال. فلما جاء عويمر قال النبي صلى الله عليه وسلم له: قد نزل فيك قرآن. هل معنى أن واقعة عويمر هي سبب نزول الآية؟ لا، نزل فيك قرآن يعني هذا مما يشملك القرآن الذي نزل في شأن اللعان، وقضيتك هذه داخلة في آيات اللعان، فهذا مما ينبغي التنبيه عليه. والأمر الثاني: فثم وجه الله. فثم وجه الله، قال مجاهد: قبلة الله. وقال آخرون: فثم الله. فثم وجه الله يعني فثم الله. وقال آخرون: فثم تدركون بالتوجه إليه رضا الله الذي له الوجه الكريم. وقال آخرون: عنا بالوجه ذا الوجه. نعم، والصحيح كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعد أن ذكر اختلافهم، قال: والصحيح فثم وجه الله هذا يفسره حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن المصلي إذا قام يناجي ربه فإن ربه قبل إيش؟ وجهه. إن ربه قبل وجهه، فلا يبصقن أحدكم قبل وجهه ولا عن يمينه. فيكون المعنى فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني في أي جهة توجهتم فالله أمامكم سبحانه وتعالى، هو على عرشه استوى فوق السماوات السبع، ومع ذلك فهو معنا أينما كنا. إن الله يعني ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. سبحان الله، نحن لو استحضرنا هذا كيف تكون صلاتنا؟ عندما تكبر الله أكبر، الله تبارك وتعالى أمامك. وطبعا صاحب العقيدة الصحيحة يفهم هذا الكلام، وينزه الله تبارك وتعالى عن حلول أو عن اتحاد أو عن أن يكون شيء من مخلوقاته سبحانه فوقه، بل هو سبحانه فوق السماوات السبع على عرشه، وهو أمام المصل، وهو معنا أينما كنا. ولا يكون سبحانه في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. إذن فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني الله تبارك وتعالى أمامكم، يراكم ويسمعكم ويعلم ما أنتم عليه. قال: وحدثنا أبو قريب وهو محمد بن العلاء قال: أخبرنا ابن المبارك عبد الله بن المبارك الإمام، جمعت فيه خصال الخي، وابن أبي زائدة وهو يحيى بن زكريا، أبو سعيد الكوفي ثقة متقن. وحدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله قال: حدثنا أبي، كلهم عن عبد الملك. كلهم يعني من؟ يعني ابن المبارك وابن أبي زائدة وعبد الله بن نمير، كلهم عن عبد الملك، عبد الملك بن أبي سليمان المذكور في الإسناد قبلهم بهذا الإسناد نحوهم. وفي حديث ابن المبارك وابن أبي زائدة ثم تلا ابن عمر، فأينما تولوا فثم وجه الله، وقال في هذا نزل. عرفت يا إبراهيم؟ ثم تلا الآية وقال في هذا نزلت، يعني هذا مما تشمله الآية، وليس معناه أن الآية أصالة نزلت بسبب إيش؟ بسبب يعني الصلاة على الراحلة في السفر. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى تميم النيسابوري قال: قرأت على مالك الإمام رأس المتقنين وإمام المتثبتين، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. الله أكبر. إذن أبو بكر هذا ينتهي إلى عمر بن الخطاب. أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. نعم. لا، نحن تركنا حديث. نقولنا وفي تركنا حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عمرو بن يحيى المازني. نعم، عن عمرو بن يحيى المازني هذا ثقة، هذا المدني ثقة، عن سعيد بن يسار. سعيد بن يسار أبو الحباب المدني، والصحيح أنه غير سعيد بن مرجان وهو ثقة متقن. عن ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو موجه إلى خيبر. يصلي على حمار وهو موجه، موجه يعني متوجه، فوجه بمعنى وجه بمعنى توجه، وجه يوجه موجه، توجه يتوجه متوجه. فإذا وجه وهو موجه يعني متوجه إلى خيبر. طيب، هنا على حمار الدارقطني قال: هذا غلط. والمعروف النبي صلى الله عليه وسلم كان على راحلته أو بعير في مثل هذه الحالات. والصواب أن الصلاة على حمار يعني من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد ذلك. المهم أن الدارقطني يقول أن هذا غلط، المعروف النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته على ناقته، وأما ذكر الحمار فهذا غلط. نعم، الإمام النووي يعني ماذا قال في الشرح؟ قال الإمام النووي: وفي الحكم بتغليط رواية عمرو نظر، لأنه ثقة نقل شيئا محتملا، فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرة، لكن قد يقال إنه شاذ. نقول حتى هذا لا يقال أنه شاذ. والشيخ الإثيوبي عندك في صفحة 172 يعني ذكر مثل هذا، والحافظ ابن حجر كأنه يعني رد على الدارقطني. قال الحافظ: وقد روى السراج من طريق يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو ذاهب إلى خيبر، وله شاهد عند مسلم وهو هذا، وله شاهد عند مسلم. فإذا الجمع أولى من إيش؟ الجمع أولى من تغليط الثقة بغير سبب ظاهر. نعم، في صفحة 172 وأيضا في صفحة يعني 160 قال الشيخ الأثيوبي: عندي أن الحديث صحيح كما صححه المصنف ولم يعله. يعني الإمام مسلم يصحح، الإمام مسلم إمام مثل الدارقطني وأجل من الدارقطني، فزيادة عمرو بن يحيى مقبولة لعدم منافاتها لما رواه الجماعة طالما أنه أمكن الجمع. ولو يشهد لذلك ما أخرجه النسائي بإسناد حسن عن يحيى بن سعيد عن أنس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفهم. نعم، قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي بكر ابن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، هذا ثقة، عن سعيد بن يسار تقدم أنه قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة. قال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت، يعني صلى الوتر على الأرض، ثم أدركته فقال لابن عمر: أين كنت؟ فقلت له: خشيت الفجر فنزلت فأوترت. في أن الوتر إيش؟ يصلى في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك لا الوتر ولا سنة الفجر، لا في السفر ولا في الحضر. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة أو إسوة، قراءتان معروفتان؟ فقلت: بلى والله. تأمل فانظر كيف أول الشيخ يعني كيف وجه تلميذه، ثم التلميذ كيف تأدب لما قال بلى والله. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، كان يوتر على البعير. فهذه من الطرق التي تنشر بها السنة، الإنسان يكون حكيما في نشر السنة، إذا وجد إنسان على خلاف السنة فيبدأ بهذا، يقول له: أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ نعم. ألست تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول: نعم. قال: علامة المحبة الطاعة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهكذا الإنسان يقدم هذه المقدمات يعني عند نشر السنة وعند بيان السنة، فتكون أدعى للقبول. الذي بعده قال: وحدثنا يحيى بن يحيى. نلاحظ ها هنا إن ثلاثة أسانيد متتالية كلها يحيى بن يحيى عن مالك. قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هذا إسناد رباعي، وهو الرباعي 108 في صحيح مسلم حتى الآن، حتى الآن الرباعي 108، فصحيح مسلم فيه أسانيد إيش؟ أسانيد رباعية ما فيه ثلاث، وأما البخاري ففيه، وأما مسند أحمد فملي. نعم. عن عبد الله بن دينار العدوي أبو عبد الرحمن المدني وهو ثقة، عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيثما توجهت به، حيثما توجهت به. ها هنا فائدة من ابن حجر رحمه الله، قال: استدل به على أن جهة الطريق تكون بدلا عن القبلة حتى لا يجوز الانحراف عنها عامدا. عرفتم؟ يصلي حيثما توجهت به، قالوا فالخط اللي انت تمشي عليه هذا بدل عن الايش؟ بدل عن القبلة، وإذا كان بدلا عن القبلة فلا يجوز الايش؟ فلا يجوز الانحراف عن هذا الخط عامدا، لأن هذا صار بدل عن الايش؟ بدل عن القبلة. نعم. قال: واستنبط من دليل التنفل للراكب جواز التنفل للايش كمان؟ للماشي. قالوا إذا كان الراكب يجوز له التنفل كذلك الماشي، فنحن لو جوزنا التنفل في التنفل يعني في الحضر للراكب فكذلك الماشي. صليت المغرب مثلا وأنت على عجل وتريد أن تذهب إلى مكان معين ماشيا، الله أكبر، وتصلي وأنت إيش؟ وأنت تمشي. نعم. هذا مما ذكره ابن حجر رحمه الله. قال عبد الله بن دينار: كان ابن عمر يفعل ذلك. قال: وحدثني عيسى بن حماد المصري ولقبه زغبة. نعم، وهو لقب أبيه أيضا وهو ثقة. قال: أخبرنا الليث، الليث بن سعد المصري أبو الحارث، ثقة ثبت، إمام فقيه مشهور. قال: حدثني ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله ابن أسامة بن الهاد أبو عبد الله المدني، ثقة مكثر، عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على الراحلة. إذن هناك يسبح على الراحلة، وهنا يوتر على الإيش؟ يوتر على الراحلة. قال: وحدثني حرملة وهو حرملة بن يحيى التجيبي أبو حفص المصري صاحب الشافعي صدوق. قال: أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرشي المصري. نعم. قال: أخبرني يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد ابن مسلم ابن شهاب أبو بكر المدني عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه. كان يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه. طبعا الفائدة التي ذكرناها عن ابن حجر أن يصير الطريق يعني بدل له عن القبلة، يعني يظهر أن هذا والله أعلم من التشدد. نعم. وإلا الراحلة إذا انحرفت يمينا أو شمالا يعني كالذين يقولون في الطواف مثلا، في الطواف حول الكعبة قالوا ينبغي أن يمشي في إيش؟ ها؟ في دائرة، ما يمشي في إيش؟ ما يمشي متعرجا في دائرة. من يضبط هذا؟ هذا صعب أن يضبط، لا في الطواف ولا في الراحلة. نعم. يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها. ففي حديث سالم الجمع بين الإيش؟ النافلة وبين الوتر، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. إذن المكتوبة لا تصلى على الراحلة، وستأتي المسألة إن شاء الله. فوائد حديث ابن عمر في صفحة 150 قال فيه بيان جواز التنفل على الراحلة في السفر، وهذا جائز بإجماع المسلمين. وفيه جواز التنفل في السفر لغير القبلة، وهو يخصص قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، نقول هذا يخصصه الصلاة، صلاة النافلة على الراحلة في السفر. وفيه بيان كون الوتر غير فرض. لماذا؟ لأن غير أنه لا يصلي عليه المكتوب، فلو كان الوتر مكتوبا فرضا ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم على الإيش؟ على الراحل. طبعا هذا خلاف لأبي حنيفة وسيأتي. وفيه جواز التنفل على الراحل سواء كان السفر قصيرا أو طويلا، هذا عند الجمهور. وعن مالك لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة. إذن هذا يعني الجمهور مع أنهم يقولون في القصر مسافة 80 كيلو، لكنهم في التنفل على الراحلة يقولون يتنفل على الراحلة في السفر الطويل والإيش والقصير، إلا مالك فيقول التنفل على الراحلة لا يجوز إلا في السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة. ولو منها أن في دليل عن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة إلا في شدة الخوف، إلا في شدة الخوف. وسنذكر هذا من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إكثار الطاعة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الراحل مع أنه في سفر، فالإنسان يكثر من التطوع في الحضر وفي السفر. نعم. أما نحن ففينا كسل، نحن إذا سافرنا فماذا نقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، خلاص خلينا نأخذ راحة. نعم لا بأس أن الإنسان يأخذ بالرخص، لكن أيضا يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي قال هذا هو الذي كان يعني يكثر من التطوع في السفر صلى الله عليه وسلم. نعم. نكمل الحديثين الباقيين ثم ننظر ما قاله الإمام النووي. الحديث الثاني حديث عامر بن ربيعة وأخرجه من طريق واحدة، قال وحدثنا عمرو بن سواد، عامر بن سواد أبو محمد المصري ثقة، وحرملة وحرملة بن يحيى التجيب أبو حفص المصري صاحب الشافعي، قال أخبرنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أخبره أن أباه وهو عامر بن ربيعة، عبد الله بن عامر بن ربيعة أبو محمد المدني ثقة. وأما عامر بن ربيعة فهو صحابي جليل، ربما الكثير منا لا يعرف عنه الكثير، فنذكر شيئا من ترجمته. عامر بن ربيعة أبو عبد الله العنزي العدو حليف آل الخطاب، كان من المهاجرين الأولين، أسلم قبل عمر وهاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلها. كثير منا لا يعرف هذا عن عامر بن ربيعة، عامر بن ربيعة بن كعب، وكان صاحب لواء عمر بن الخطاب لما قدم الجابية واستخلفه عثمان على المدينة لما حج. إذن هذا صحابي جليل. قام عامر بن ربيعة يصلي من الليل، وذلك حين شغب الناس في الطعن على عثمان. أليست هذه سنة؟ بلى. النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا في زمان الفتن أن نصلي بالليل، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، من يوقظ صواحب الحجرات يصلي، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فعامر بن ربيعة في زمن الفتنة لما حاصروا عثمان قام يصلي من الليل، فأتي في منامه وهو في المنام قيل له: قم فسل الله أن يعيذك من الفتنة التي أعاذ منها صالح عباده. فقام فصلى ثم اشتكى، يعني مرض، فما خرج بعد إلا جنازة. هذا عامر بن ربيعة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي السبحة بالليل في السفر. السبحة بالليل في السفر يعني صلاة الليل، على ظهر راحلته حيثما توجهت، حيثما توجهت. الذي بعده حديث أنس قال: وحدثني محمد بن حاتم، محمد بن حاتم السمين هكذا لقبه البغدادي مروزي الأصل، صدوق فاضل ربما وهم، قال: حدثنا عفان بن مسلم أبو عثمان البصري ثقة ثبت، قال: حدثنا همام بن يحيى بن دينار العوزي أبو عبد الله وأبو بكر البصري ثقة، قال: حدثنا أنس بن سيرين، أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين وهو ثقة، قال: تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام، تلقينا أنس حين قدم الشام. قدم الشام ولا قدم من الشام؟ نعم. طيب، رواية البخاري حين قدم من الشام. طيب، وإيش الإشكال في هذا يا شريف؟ تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام، يعني حين قدم الشام وإيش؟ ورجع، يعني تلقيناه لما إيش؟ لما رجع. إذن معنى حين قدم الشام يعني قدمها ورجع منها تلقيناه، فيمكن توجيه رواية مسلم هكذا. طيب، الشيخ الإثيوبي يقول في هامش النسخة التي علق عليها محمد ذهني أنه يوجد في بعض نسخ مسلم حين قدم من الشام بزيادة من، وكذلك قال العيني في عمدة القارئ. فالمهم سواء هذا أو هذا لا إشكال، المهم أن أنس رضي الله عنه لما قدم الشام ورجع منها تلقوه. طيب، ولماذا قدم الشام؟ قالوا: قدم الشام يعني ليشكو الحجاج. قال: فتلقيناه بعين التمر. عين التمر مكان بطريق العراق مما يلي الشام، وكانت فيها يعني وقعة شهيرة في آخر خلافة أبي بكر بين خالد بن الوليد وبين الأهاجم. طيب، الآن هم خرجوا من البصرة وتلقوه بعين التمر، وعين التمر يعني قريب، فهذا الذي استدلوا به على ماذا؟ على أنه يجوز التنفل على الراحلة في الحضر، لأن عين التمر قريبة من البصرة. قال: فرأيته يصلي على حمار، يعني يقول أنس بن سيرين: تلقينا أنس فرأيته يصلي على حمار ووجهه ذلك الجانب، يعني لو القبلة هكذا، قال: وجه ذلك الجانب يعني يسار القبلة. وأومأ همام، همام بن دينار العوزي، عن يسار القبلة. فقلت له، أنس بن سيرين يقول لأنس بن مالك: رأيتك تصلي لغير القبلة. قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني لما كان موجها إلى خيبر في الحديث الماضي، لم أفعله. لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله لم أفعله. هذه يعني ثلاثة أحاديث فيها ماذا؟ فيها جواز صلاة النافلة على الراحلة في السفر. وفي حديث أنس الأخير يعني دليل على أنه حتى يجوز أن يتنفل على الراحلة في الإيش؟ في الحضر. هذه جملة الأحاديث في هذا الباب. وأما ما ذكره الإمام النووي فيعني نعنون لعدة مسائل. المسألة الأولى مسألة التنفل على الراحلة في السفر، التنفل على الراحلة في السفر. قال: في هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث توجهت، وهذا جائز بإجماع المسلمين. قال: وشرطه أن لا يكون سفر معصية. نحن بينا من كلام شيخ الإسلام أن الرخص تجوز في كل إيش؟ في كل سفر، سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية أو سفر أو سفرا مباحا. طبعا هنا لما قال يعني بشرط أن يكون سفر طاعة، قال: ويستثنى المتيمم فيجب عليه إذا لم يجد الماء أن يتيمم ويصلي وتلزمه الإعادة. قالوا يعني العاصي بسفره وهو في السفر يحتاج للإيش؟ للتيمم. قالوا: من أجل أن نصلي. قالوا: فيتيمم وإيش؟ لكن يعيد. طبعا هذا ما عليه دليل. قال: سواء قصير السفر وطويله، فيجوز التنفل على الراحلة في الجميع عندنا وعند الجمهور. قال: ولا يجوز في البلد، يعني في الحضر. قال: وعن مالك أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة، وهو قول غريب محكي عن الشافعي. قال: وقال أبو سعيد الاصطخري من أصحابنا: يجوز التنفل على الدابة في البلد، وهو محكي عن أنس بن مالك وأبي يوسف صاحب أبي حنيف. هذا موجود في صفحة 151. نعم، في صفحة 151. قال: واختلفوا في جوازه في الحضر، فجوزه أبو يوسف وأبو سعيد الاصطخري من الشافعية والظاهرية. وقال ابن حزم: وقد روينا عن إبراهيم النخعي قال: كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيثما توجه. قال: وهذه حكاية عن الصحابة والتابعون عموما في الحضر والسفر. نعم، هذا نقل عن إبراهيم النخعي. فإذا يعني هذا يجوز أيها الإخوة خلافا للجمهور وخلافا لما اختاره الشيخ الإيش؟ الشيخ الأتيوب، فاعتمادا على أثر أنس فيعني يجوز التنفل في الحضر عند الحاجة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيما يتعلق بالمكتوبة على الراحلة. قال: وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الداب، وهذا مجمع عليه إلا في شدة الخوف. قال: فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح في مذهبنا، فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي، وقيل تصح كالسفينة فإنها يصح فيها الفريضة بالإجماع. إذن هذا شيء مهم يهمنا الآن في الطائرة، وخاصة بالنسبة مثلا، يعني أنا ابتليت بهذا أكثر من مرة، يعني نسافر في الليل فتأتي علينا صلاة الصبح، يعني مرة صليت يعني بجانب الباب ومنعوني، قالوا هذا ممنوع، ومرة صليت وأنا جالس، ولما وصلنا أعدتها مرة أخرى. فهذا شيء مهم بالنسبة لي الفريضة. فهنا يعني ماذا يقول الإمام النووي؟ قال إن الفريضة لا تجوز على الدابة ولا إلى غير القبلة، قال إلا إذا كانت الدابة واقفة وعليها هودج. طبعا هذا في زمانهم، الهودج يعني يكون كالسرير، الدابة واقفة وهو يقوم في الهودج ويتوجه إلى جهة القبلة، والدابة واقفة ويصل، يعني تصير الدابة كأرض يعني. قال إذا كانت إيش؟ واقفة. قال فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح. لو كانت سائرة وقيل تصح كالسفينة فإنها يصح فيها الفريضة بالإجماع، صحيح؟ السفينة وهي تسير إذا أنت عرفت جهة القبلة وتصل، السفينة واسعة والحمد لله. قال ولو كان في ركب، لو كان في ركب وخاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر، قال أصحابنا يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان وتلزمه إعادتها. لماذا تلزمه إعادتها؟ قالوا لأنه عذر نادر. الشيخ الأيوبي قال هذا فيه نظر بالنسبة للإعادة، قال لأنه فعل ما في وسعه. نعم، وعليه يعني هذه الصورة التي ذكرناها بالنسبة لصلاة الصبح، صلاة الصبح لا تجمع. نعم، وأحيانا يكون السفر طويل فيستغرق صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فالإنسان يضطر إلى أن إيش؟ إلى أن يصلي في الطائرة. فالذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا يعني كان في ضرورة مثل هذه فإنه يصلي بحسب ما يستطيع ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. المسألة الثالثة الوتر على الراحلة. قال فيه دليل مذهبنا ومذهب مالك وأحمد. طبعا بالنسبة للتنفل على الراحلة نسينا أن نقول إن الإمام أحمد يقول أنه يعني يوجه الراحلة أولا جهة الإيش؟ جهة القبلة. هذا مما يعني مما هو معروف عن الإمام يعني أحمد وغيره، عن الإمام أحمد وغيره قال أنه يوجه أولا جهة النعم جهة القبلة. قال إلا أن أحمد وأبا ثور كان يستحبان أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة، حال ابتداء الصلاة. والحجة لهم ما أخرجه أبو داود والإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتطوع في السفر استقبل بناقته القبلة ثم صلى حيث وجهت ركابه. فهذه سنة، هذا في سنن أبي داود وهو صحيح. الذي يريد أن يتطوع على الراحلة أولا يوجه جهة الإيش؟ القبلة، يعني يكبر وهو مستقبل القبلة ثم بعد ذلك إيش؟ يمشي. وأما بالنسبة للوتر قال فيه دليل مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر حيث توجه، وأنه سنة ليس بواجب. وقال أبو حنيفة هو واجب ولا يجوز على الراحلة. قال دليلنا هذه الأحاديث، دليلنا هذه الأحاديث. نعم. وأما الأحناف فهم فرقوا بين الفرض والإيش والواجب. قالوا فنحن نقول الوتر إيش؟ الوتر واجب، فلا يجوز أداؤه على الراحل. نعم. المسألة التي بعد ذلك من كلام الإمام النووي، قال وأما تنفل راكب السفينة فمذهبنا أنه لا يجوز إلا إلى القبلة، يعني الذي يركب في السفينة التنفل يعني لا يتنفل إلا إلى القبلة. لماذا؟ لأنه يمكن استقبال القبلة. قل لأنه يمكن استقبال القبلة بخلاف الذي على الراحلة. إيه وهي تسير. قال إلا من لاح السفينة فيجوز له إلى غيرها لحاجة، لأنه يقود السفينة. قال وعن مالك رواية كمذهبنا ورواية بجوازه حيثما توجهت لكل أحد. فهذا ما ذكره الإمام النووي في هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.